السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم بحمد الله وفضله كلام على صدر هذا الباب والآية التي صدر بها المصنف، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وكذلك في هذه الآية في براءة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قوله: إنني براء مما تعبدون، أي منفصل عنكم وأنتم منفصلون عني، فتبرأ منهم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ هو ومن معه منهم: إنا براء منكم ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، وأن الذي يجمع بيننا وبينكم هو محبته سبحانه وتعالى التي هي أصل الأخوة الإسلامية بين أهل الإسلام. ثم قال: إلا الذي فطرني. الاستثناء هنا اختلف هل هو منقطع أو متصل، فإن كان قوله مما تعبدون أنهم يعبدون الله ويعبدون غيره فالاستثناء متصل، وإن كان المراد ما يعبدونه من الأصنام دون الله سبحانه وتعالى فإن الاستثناء منقطع، فيكون المعنى لكن الذي فطرني، معنى لكن، فهو يعبد الله سبحانه وتعالى أي الذي خلقني، الذي خلق كما في قوله سبحانه وتعالى: الذي خلقني فهو يهدين، أي يهديني إلى دين الحق وإلى الصراط المستقيم. ثم الله عز وجل قد فطر عباده على عبادته، فالعبد مفطور على عبادة الله سبحانه وتعالى، والله خلق عباده على الدين وعلى الحنيفية، واجتاءتهم الشياطين عما هم عليه. قال: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها أي إبراهيم عليه الصلاة والسلام كلمة، وهي كلمة التوحيد، باقية مستمرة في عقبه في ولده إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تزال هذه الكلمة باقية لعلهم يرجعون إليها، لعلهم يرجعون إليها ويعودون إليها، لأنها كلمة التوحيد وكلمة الفطرة. وهذا كما تقدم كله تفسير للتوحيد وكلمة لا إله إلا الله، وأن من معانيها البراءة من الشرك، ولهذا هذه الآية مشتملة على التوحيد، على كلمة لا إله إلا الله. إنني براء، هذا نفي جميع الآلهة دون الله عز وجل، مما تعبدون أي من جميع ما تعبدونه، يعني من الذي، وهذا يشمل كل ما يعبدونه، لأن ما اسم موصول وهي من صياغ العموم. إلا الذي فطرني هو معنى قوله إلا الله، فهي مشتملة على معنى لا إله إلا الله، وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى يوم يرجعون. هذه الكلمة وهي كلمة التوحيد، والله عز وجل جعل هذه الكلمة باقية إلى يوم القيامة، ولا يزال طائفة من أمته عليه الصلاة والسلام على الحق ظاهرين يدعون إلى هذه الكلمة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خان حتى تقوم الساعة. ولهذا تبرأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يقول إنه بريء منه، ولا كما في الآية ولا أخاف ما تشركون به، لا يخاف منهم ولا ما يشركون به، بل هم الذين في خوف وقلق وانزعاج، لأنهم متكلون على شيء ليس بثبت ولا ركين. ولهذا سيأتينا إن شاء الله في الباب الذي بعده في قول النبي عليه الصلاة والسلام انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني في تلك الحلقة أو الخيط الذي جعله وربطه في منكبه أو في عضده. وبقدر ما يشرك العبد فإنه يكون في قلق وانزعاج ومخاطرة، ولهذا قال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لا يوم يرجعون. ثم ذكر قوله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها لا إله سبحانه عما يشركون. فما أمروا إلا ليعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، إلها واحدا لا شريك له سبحانه وتعالى. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، أحبارهم جمع حبر، وهو إما من التحبير أو التحسين، لأن الحبر والعالم يحبر القول يزينه فتقبل عليه النفوس، فإن كان تحسينه بحق والدعوة إلى الحق والمعاني الصحيحة كان هاديا مهديا على صراط مستقيم، وإن كان يحبره بالباطل فهو منافق عليم اللسان، منافق عليم اللسان. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قيل الأحبار جمع حبر أنه من التحبير وهو التزيين، وقيل من الحبر لأن العالم يكتب بالحبر وهي الدوات التي تكون معه، فيأخذ الحبر ويكتب به، والمعنيان صحيحان، المعنيان صحيحان، فهو يحبر أقواله ويكتب بالحبر. والكتابة وكتابة العلم هذه مما يقيد بها العلم ويضبط بها العلم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، والمسيح ابن مريم يعني وكذلك اتخذوا المسيح ابن مريم، اتخذوا المسيح ابن مريم. وقوله ورهبانهم، والرهبان هم العباد، والرهبان هم عباد، ولهذا يكون الضلال في هذا، لأن العالم يقتدى به، العالم يقتدى به وبعلمه، والراهب أيضا والعابد حين يكون عابدا قد ينخدع بعبادته فيتبع ويكون على جهل وضلال فيضل غيره. ولهذا جاءت الآثار في هذا الباب عن السلف رضي الله عنهم في التحذير من الوقوع في هذه الأمور، وأن على العالم أن يكون عالم ما يقول وأن يكون قدوة في الخير، وكذلك يكون العابد على بصيرة وأن يتعبد الله على بصيرة. قد اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني أنهم يطيعونهم فيما حرم الله، وهم إما أن يطيعوهم في تحليل ما حرم الله ويعتقدون ما اعتقدوه ويعتقدون اعتقادهم فيكون اتباعهم إياه كفر وضلال، وإما أن يكون اتباعهم إياهم مع اعتقاد التحريم لكن يتبعونهم ويقلدونهم مع اعتقاد أن هذا الشيء محرم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وكذلك اتخذوا المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام. وروى أحمد والترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وفي عنقه صليب من فضة، فتلا عليه عليه الصلاة والسلام هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقال علي رضي الله عنه: إنهم لم يعبدوهم. قال: إنهم أمروهم، أليسوا حرموا عليهم الحلال فاتبعوهم وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم إياهم. وكان هذا من سبب هداية عدي بن حاتم رضي الله عنه والمسيح ابن مريم. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد، ليس هناك إلا إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يطاع أمره ويجتنب نهيه سبحانه وتعالى، وكذلك رسوله عليه الصلاة والسلام والمسيح ابن مريم. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه وتعالى، يعني عما يقترفون من الشرك والضلال، عما يشركون، عن جميع ما يشركونه. وهذه وإن كانت في الشرك الأكبر، فإنها أيضا تشمل الشرك الأصغر. وسيأتي إن شاء الله أن السلف رحمة الله عليهم يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، وهذا قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا. فهذا أصل أصيل في هذا الباب، وهو يدل على فقه الصحابة رضي الله عنهم. قال: وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يتخذ، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، يتخذ، قال يتخذ من دون الله، من لفظها مفرد ومعناها جمع، وجاء يتخذ على اللفظ، وجاء قوله يحبونهم على المعنى، وهذا لا بأس لأنها لفظها مفرد وهي من الموصولات التي تأتي للجمع، التي تأتي للجمع. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وهذا هو الشاهد، لأن المصنف رحمه الله أراد أن يبين في هذا الباب الشرك الذي هو ضد التوحيد، ومعرفة الشرك يتبين به التوحيد، وبضدها تتبين الأشياء، إذا عرفت الضد عرفت مقابله. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أندادا يحبونهم، أندادا يحبونهم، قيل يحبونهم إنه حال من فاعل يتخذ، أي محبين، يتخذ من الناس من يتخذ هو، لأن اللفظ مفرد وجاء موافقا لمن على لفظها، فالمعنى يحبونهم أي محبين لهم. وقيل إن يحبونهم نعت وللأنداد، نعت يحبونهم، وعلى يكون قوله يحبونهم أي أندادا محبوبة، أندادا محبوبة كحب الله، أي يحبون أصنامهم كحب الله سبحانه وتعالى. واختلف في قوله كحب الله، هل أن أهل عباد الأصنام يحبون أصنامهم كما يحبون الله، أو أن عباد الأصنام والأوثان يحبون الله كحب المؤمنين لله، لأن قال والذين آمنوا أشد حبا لله، والأظهر أن قوله كحب الله أي يحبون أصنامهم كحب الله، كحب الله، وهذا هو الأظهر، كما في قوله تعالى: إذ نسويك تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهذه الآية تفسر هذه الآية، وأن المعنى يحبونهم كحب الله، أن يحب عباد الأصنام أوثانهم كما يحبون الله، وأنهم يقولون ذلك في النار: تالله إذ كنا لفي ضلال مبين، يعني في الدنيا، إذ هذا ظرف لماضي من الزمان، نسويكم نعدلكم برب العالمين. وهذا هو الأظهر، لأن عباد الأصنام لا يحبون أصنامهم كما يحب المؤمن الله عز وجل، والمؤمنون أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن حب عباد الأصنام لأصنامهم، وإن كان هذا الحب مخلوط بحب لله، لكنه حب باطل لا ينفعهم، لأنهم ابطلوه بالشرك، فهو حب ممزوج بحب أصنامهم. أما حب أهل الإيمان فهو حب خالص لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الإيمان يختلف حبهم ودرجاتهم، كما قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والمحبة من شروط لا إله إلا الله، فلا إيمان إلا بالمحبة، لكن تختلف، قد تكون المحبة قوية، ومع قوة المحبة فإن المحب يؤثر المحبوب على كل شيء، ولا يقدم في سبيل محبته محبوبا دونه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضاها أحب إليكم من الله ورسوله جهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني لما ذكر هذه المحبوبات الثمانية بين أن حب الله سبحانه وتعالى هو الحب الواجب، وأنه لا يجوز تقديم محبة هذه الأشياء على محبته سبحانه وتعالى. وإذا عرضت محبتان وهذه المحبة لهذا الشيء محبة محرمة، فعليك أن تحب الله عز وجل، وبقدر قوة المحبة في القلب يقوى حب الله للعبد. كلما قويت محبتك لأوامره كلما كان حب الله لعبده أقوى. والشأن في أن تحب لا أن تحب، دعوة المحبة كل يدعيها، لكن الشأن في أن تحب وأن يحبك الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا شرط، هذه سميها العلماء آية المحنة وآية الامتحان. ادعى قوم محبة الله فأنزل الله هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله، الجواب ما هو جواب الشرط؟ فاتبعوني يحببكم الله. ثم هو سبحانه وتعالى يتفضل بأن يغفر الذنوب سبحانه وتعالى. الغفران المحو والإزالة، ولا يعذب الحبيب حبيبه، ولا يرمي حبيبه في النار، لأنه أحب الله، ومن أحب الله أحبه الله. ومن محبة الله أن تحب في الله لا أن تحب مع الله، المحبة في الله، فلا تجوز المحبة مع الله، فلا تحب مع الله شيء، بل تفرده سبحانه وتعالى بالمحبة. وكل محبة في الدنيا إن كانت محبة مشروعة فهي محبة في الله ولله. ولهذا أوثق عرى الإيمان الحب في الله، وضده البغض في الله. تحب في الله وتبغض في الله، ومن فعل ذلك، من أحب لله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله، فقد استكمل الإيمان، كما في الحديث عند أبي داود: تحب في الله وتبغض في الله وتعطي لله وتمنع لله، أمرك كله في الله وبالله. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. وحد الطريق، طريق الاتباع وطريق العبادة، تكون واحدا في واحد في جميع أمورك، محبتك لله وحدها وعبادتك لله وحده. وكذلك توحد الاتباع، المتبوع واحد والصراط واحد والطريق واحد، ما ثم طريق غير هذا الطريق، بل ما سواه طرق تؤدي إلى النار، المهاوي والضلال. تقدمت الأخبار في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام: والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. اختلف العلماء في الرؤية، هل هي بصرية أو علمية. قيل إن الرؤية بصرية، وأنهم حين يرون العذاب ويعاينونه يوم القيامة. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، لكن لا حيلة، انتهى الأمر. وقيل إن الرؤية هنا علمية، ويعلمون قوة الله سبحانه وتعالى وأن الله شديد العذاب، ويتمنون الرجوع وانتهى الأمر والعذر انقطع وقد بلغتهم الحجة وقام عليهم الدليل الواضح البين. فلهذا قال أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب لمن كفر به وأعرض عنه، وهو سبحانه وتعالى غفور رحيم، يحب عباده الذين أنابوا إليه واتبعوه واتبعوا أمره، ويعلي درجاتهم ويغفر زلاتهم سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث طارق بن أشيم، وروى أبي مالك سعد بن طارق بن أشيم عن أبيه طارق بن أشيم أنه عليه الصلاة والسلام قال، وفي الصحيح، وفي الصحيح الغالب الإطلاق في الصحيح عند العلماء إذا قيل وفي الصحيح المراد البخاري، هذا في الغالب إذا قيل وفي الصحيح، إذا قيل وفي الصحيح يعني وفي الصحيح وفي البخاري، وربما يطلقها بعضهم وفي الصحيح يعني حين يشكل عليه هل هو في الصحيحين أو في أحدهما يقول وفي الصحيح، فإن كان في صحيح البخاري فهو فيه، وإن كان في صحيح مسلم فكذلك، وإن كان فيهما فهو في الصحيح، فهو لأن الكتابين صحيحان. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله، تقدم أن قول لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، هذا، وأن لا نافية الجنس، إله اسم لا منصوب نصب الفتحة الظاهرة، إلا أداة استثناء للحصر، إلا الله، إلا الله، ولا ينصب كما تقدم، لأن اسم لا وخبر لا نكرتين، هذا هو الذي ذكره أهل العربية، أنه أن اسمها وخبرها لا تعمل إلا في النكرات، سبق أنه قد جاء إعمالها في المعارف لكنه قليل، ومن قول علي رضي الله عنه قضية ولا أبا حسن لها، ومن قول بعضهم فحلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن غيرها متحولا، لا أنا، والضمائر هي أعرف يعني من غيرها، الضمير أعرف من العلم، الضمير أعرف من العلم، فهو أعرفها، أعرف المعارف، هذه المعارف التي ذكروها الستة، لا أنا، لكن الأكثر أنه لا تدخل إلا أو لا تعمل إلا في النكرات، إلا الله، وأن المعنى لا معبود حق، لا معبود حق أو بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله، وأن ما سواه من المعبودات فإن معبودات باطلة وهي موجودة، وأن قول لا إله معنى مألوه، بخلاف قول المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة قالوا إله معنى آله، معنى آله على صيغة فاعل، معنى أنه المخترع والموجد من عدم، هذا الوصف يؤمن به كفار قريش، لو كان هذا المعنى ما حاربوه ولا حاربهم وسلموا وقالوا ونعم ما تقول نقول به، لكن هو عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى كلمة التوحيد، وسبق أن كفار قريش علموا أن قول لا إله إلا الله هو إفراده وحده بالعبودية، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وقالوا له لما قال كلمة واحد قالوا وأبيك، وعشر كلمات على طريقتهم في القسم، فقال تقولون قولوا لا إن تفلحوا، قالوا أما هذه فلا، ولهذا قال العلماء إن كفار قريش أعلم وأفهم من كثير من المتأخرين الذين يظنون أن لا إله إلا الله هو القدرة على الاختراع، وهذا غايته أن يكون الواحد مثل مشرك قريش وكذلك غيرهم من الكفار الذين يؤمنون بهذا التوحيد، توحيد الربوبية. إنما الذي جاءت به الرسل أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل رسول يأتي يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، من قال لا إله إلا وكفر بما يعني بكل شيء يعبد من دونه، وما من صيغ العمود لأن اسم موصول عام، بما يعبد من دون الله. وهذا مزيد في البيان، وإلا فلا إله إلا الله تتضمن الكفر بما يعبد من دون الله. لكن مع ذلك لم يكتفي عليه الصلاة والسلام بمجرد النطق بلا إله إلا الله، بل قال وكفر، اعتقد ذلك، اعتقد ذلك. ولهذا لو قال لا إله إلا الله وقام بقلبه معنى مخالف لها فلا ينفعه، لأنه تلفظ بها ولم يعتقدها معنى. وهذا كما يقوله المنافقون الذين يقولون صباحا ومساء، وإذا خلوا بمحارم الله فحالهم الكفر الصراح والنفاق الاعتقادي، وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله لأنه صار أخا لأهل الإسلام، حرم ماله ودمه. وهذا كما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام أمر أو قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي لفظ يؤمن بي وبما جئت به. والأخبار تقدمت في هذا وهي متواترة، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. والحديث واضح الدلالة على الترجمة، وهي تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وأنها الكفر بما يعبد من دون الله، وأن من فعل هذا حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، أمره إلى الله كما في الصحيحين. فإذا قالوها عاصوا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام متفقة مؤتلفة، يبين بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا. وفي حديث المقداد رضي الله عنه ابن عمرو الكندي، وقال المقداد بن الأسود الكندي في صحيح مسلم، قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلت رجلا من المشركين فقطع يدي بالسيف ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت، أقتله؟ قال لا تقتله، لا تقتله، يعني لم، فقال أسلمت، فإنك إن قتلته، فإنك إن قتلته يعني حال تقتله فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وهو بمنزلته وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمة، قبل أن يقول كلمته التي قال، يعني أنك مهدر الدم الآن وهو معصوم الدم، إذا قال هذه الكلمة فهو معصوم الدم، فهو بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، يعني أنك مهدر الدم. ليس المعنى أنك كافر، لا، لكن المعنى أنك في هذه قتلت مسلما في الظاهر. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المسلم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث، أخبر عليه الصلاة والسلام. فمن كفر بما عند من دون الله أو ارتد عن دين الله حل دمه وماله. فلهذا قال وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، والمعنى أنك غير معصوم الدم. وفي حديث أسامة في الصحيحين لما غزوا إلى الحروقات من جهينة وقاتلهم رجل قتالا شديدا وكان لا يدع فاذة ولا شاذة في المسلمين إلا ضربها، فلما علاه أسامة رضي الله عنه جاء أسامة وأنصاري إليه وأرادوا قتله بالسيف، فلما علت السيوف عليه قال لا إله إلا الله، فقتله أسامة وكف الأنصاري. فعلم النبي بالخبر أو أخبره أسامة رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها تعوذا، يعني خوفا من القتل خوفا من السيف، ولم يقلها حقيقة. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال فلم يزل يكررها علي حتى تمنيت أنه سكت لشدة الأمر عليه، أو قال تمنيت أني لم أسلم إلا يومئذ، لأن الأمر شديد عليه، تمنيت أني لم أسلم. وفي لفظ عند مسلم كيف تصنع بلا إله إلا الله، تأتي تحاج يوم القيامة، لأن من قال لا إله إلا الله صادقا ولم يعمل بعدها معصية فإنه إلى الجنة مباشرة من أول وهلة. تقدم حديث عبد الله بن عمرو في كلمة لا إله إلا الله، وأن من قال من الإنسان لو عمل سيئات كثيرة ثم قالها صدقا من قلبه فإن هذا في معنى التوبة والإقلاع، وهذه الكلمة تحرق تلك السيئات، نورها وسطوعها يحرق جميع تلك السيئات. ولقد كيف تصنع بلا إله إلا الله، كلمة عظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له في ابن الدخشن، لما قيل له في ابن الدخشن قيل له إن وده للمنافقين وكذا وكذا وتكلموا، فقال عليه الصلاة والسلام أليس يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ من قال لا إله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار. وسبق أخبار كثيرة تدل على تحريم النار، وأن قول هذه الكلمة جاء فيه الفضل والجزاء، إما بدخول الجنة أو بتحريم النار، إما بدخول الجنة أو تحريم النار، كما في حديث أبي هريرة صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه أنه لا يحجب غير شاك فيه لا يحجب من الجنة وأنه إلى الجنة. قال حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، يعني ليس لك ذلك، قلبه إلى الله، أمر القلوب إلى الله. سبق أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله لم يأمرني أن أشق عن قلوب أن أشق أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم. فمن قال هذه الكلمة يمهل، فإن جاء بما يناقضها ويبطلها يعامل معاملة أمثاله، وإلا فالأصل أن أخوة الإسلام باقية. ولهذا جاءت الأخبار الكثيرة أنه يحرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. ثم قال الشيخ رحمه الله وشرح هذه الترجمة وما بعد وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. وسبق أن الأبواب التي بعدها 60 بابا أو 61 بابا كله شرح لهذه الترجمة. ثم المصنف رحمه الله بدأ بالتحذير من الشرك الأصغر على طريق التدرج من الحذر من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر، وهذا في الحقيقة يعني من حسن ترتيب المصنف، لأنه لو بدأ بالشرك الأكبر يعني ربما النفس يقع فيها أنها تهون من أمر الشرك الأصغر، لأن لما ذكر الشرك الأكبر والتحذير فقد لا يقع التحذير من الشرك الأكبر موقعه. لكن إذا جاء التحذير من الشرك الأصغر وأن الشرك الأصغر صاحبه في بعض الألفاظ لا يفلح أبدا، وجاء في عن حذيفة أنه قال ما صليت عليك أبدا، وأن الصحابة رضي الله عنهم شددوا في أمر الشرك الأصغر، فيقع في نفسه خوف إذا كان هذا الشرك الأصغر بهذه المرتبة، أيضا إذا كان بهذه المرتبة فكيف غيره مما هو أشد منه من الشرك الأكبر، فيتدرج ويكون أبلغ في الحذر من جميع ما يبطل التوحيد أو ينقص، يعني يبطل التوحيد أو يذهب كماله الواجب أو ينقصه أو يقدح فيه أو يقلل ثوابه، كل هذه أمور تحذر، والنصوص جاءت فيها. والمصنف رحمه الله في هذا الكتاب اعتنى عناية عظيمة، وهذا يدل على فقه عظيم من هذا الإمام رحمه الله، وليس من كلام شيء، كله من الأدلة من الكتاب والسنة. ثم المعاني التي ذكرها محل إجماع، ما فيها خلاف، إلا من كابر من أنصف رأى كلها أدلة صريحة واضحة. انظر إلى هذه الأدلة سبقت والأدلة تأتي، لا خلاف ولا نزاع فيها. لكن والعياذ بالله من حمي قلبه وظل وجادل بالباطل لا حيلة فيه. فالمصنف رحمه الله اجتهد في بيان هذه الكلمة وبيان ما يضادها، ولهذا كل ما سيأتي بيان لكلمة التوحيد وتفسير لها بإثباتها ونفي ما يضادها، وسيأتي بعد ذلك تحذير من الشرك الأكبر، باب الذبح لغير الله، باب النذر لغير الله، باب الاستعاذة بغير الله إلى غير ذلك. ثم سيذكر أبوابا أخرى رحمه الله في أنواع من المحرمات، وربما ذكر وأشار إلى بعض المسائل أو الأبواب التي فيها خلاف. هو رحمه أيضا اعتنى فذكر مسائل اختلف فيها، هل تدخل في هذا الباب فتحرم أو لا تحرم، ساق الأدلة وجعل النظر لمن يدرس كتابه دراسة عن تبصر وتأمل، كما تقدم أنه يسلك مسلك الأئمة المتقدمين رحمة الله عليهم حين يبوبون ويذكرون الأدلة من الكتاب والسنة، فتارة يجزم، وهذا هو الغالب كما سيأتينا في هذا الباب، وتارة يريد مورد التساؤل، وهذا قد يكون قليلا، لأن غالب المسائل المذكورة هذه كلها محل إجماع واتفاق من أهل العلم كما في كلام الشيخ رحمه الله. نعم.
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي لفظ: من تعلق تميمة فقد أشرك. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. رواه ابن أبي حاتم.
يقول الشيخ رحمه الله: باب من الشرك، جزم رحمه الله، لبس الحلقة، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، أي هذا باب من الشرك. من هنا معنى بعض الشرك، فهي تبعيضية، ومن لها معاني كثيرة، منها البيان والإبهام والتبعيض كما هنا، وعلامة أو حد من التي للتبعيض أن يحل محل أن يصح أن يحل محلها بعض. إذا حل محلها بعض فإنها تكون للتبعيض، وإلا فإنها للجنس، كما في قوله سبحانه فاجتنبوا الرجس من الأوثان، اجتنبوا الرجس من الأوثان. وأيضا الغالب أن من التي للبيان يسبقها شيء يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى بيان، وتقع كثيرا كما قالوا بعد ما ومهما، تقع كثيرا من البيانية بعد ما ومهما. باب من الشرك أي الشرك الأصغر، لبس الحلقة. اللبس تقدم أن المادة هذه تأتي بمعنى بالمعنى الحسي ومعنى المعنوي. اللبس هذا اللبس الحسي، لبس يلبس لبسا، لبس الثوب، ومنه لبس الحلقة. واللبس بمعنى الخلط، لبس يلبس لبسا، لبس يلبس لبسا. فمصدر الخلط اللبس، ومصدر اللبس بمعنى لبس الثوب ونحو الحلقة لبس، لبس يلبس لبسا، لبس الثوب. قال باب من الشرك لبس الحلقة، الحلقة بسكون اللام، هذا على الأكثر والأفصح عندهم بسكون اللام، سواء كانت الحلقة هذه الحلقة التي تلبس مثل الخاتم وغيره، أو الحلقة معنى حلقة العلم، الحلقة بسكون اللام. أما حلقة فهو بفتحها، فهي جمع حالق حلقة، وجمع ظالم ظلمة، وكافر كفرة. فلهذا تقول في الحلقة وهي المجلس المستدير حلقة، وكذلك الحلقة التي تلبس بسكون اللام. أما حلقة فهذه جمع حالق، وكذلك جمع ظالم، ومثل كامل كما قال أيضا مالك رحمه، وكامل كملة، يعني قال مثل كامل كملة، حالق حلقة، وظالم ظلمة، وكافر كفر، وهكذا. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط. أيضا من وضع خيطا وربط خيطا يعتقد أنه سبب ينفع ونحوهما. مصنف رحمه الله ذكر شيئا ثم عمم، لأن العبرة بالمعنى، كل ما يلبس مما ليس فيه سبب ظاهر حسي ينفع ويظهر من الأسباب المباحة فهو من الشرك، من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء، لرفع البلاء. هذا ماذا؟ بعد وقوعه، ودفعه قبل وقوعه. إذن الأمران محرمان، فلا يجوز لبس الحلقة ولا الخيط ولا الخرز والحروز التي تصنع وتعمل، ما أكثرها اليوم، يعني ربما يفعلها أناس قد يكون تكون يعني لهم من العقول والفهوم، لكن كما قيل أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، تعلقون بأوهى من خيط العنكبوت، الحروز والخيوط والصدف، ما يؤخذ من البحر، وربما أحيانا يأخذون أشياء من جلود الحيوانات وبعض أنواع السباع، استواهم الشيطان وأضلهم بأشياء لا حقيقة لها، خرافات، إذا تبصر العاقل تعجب كيف يقعون فيها، لكن ليس بغريب، فقد وقع كفار قريش وغيرهم مع ما هم عليه من الحفظ والعقل، لكن من ظل الدليل ضل السبيل ولم يعرف سواء السبيل والطريق المستقيم، ضل الدليل ولم يعمل به، فتخبط في مهاوي الضلالات والظلمات والعياذ بالله. قال: باب من الشرك لمس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. طيب شوف شوف الإخوان، هذا اللي قوم الإخوان اللي نايمين قوموا، قوموا يا إخوان جزاكم الله خير، استمعوا لا شو مكان آخر جزاكم الله خير، الحلقة ليست محل النوم، أقضوا النايمين جزاكم الله خير. استغفر الله. يقول الشيخ رحمه الله أو يشير رحمه الله إلى هذه المسألة، وهي لبس هذه الحروز وهذه الخيوط ونحوها لرفع البلاء أو دفعه. لكن هنا مسألة، هنا مسألة، وهي يعني ربما أحيانا تستعمل بعض الأدوية والعلاجات مثل أنواع التطعيم واللقاح، أنواع التطعيم واللقاح قبل وقوع الداء، وش تقولون في هذه؟ نعم ها جائزة. نعم طيب نعم، هو لا يستعملها الناس حتى يثبتها الطب، يعني المقصود يعني هذا إذا كان الأطباء اتفقوا عليها وعرفوها وأنها لا بأس بها، مثل نوع اللقاحات ونحوها خاصة التي ضد الشلل والكبد الوبائي وغيرها من التي هي اليوم صارت أمور يعني لابد منها، وتكون أحيانا تشترط في كثير يعني من الأمور في الدراسة ربما السفر لجهات معينة، وأنه لا ينفذ حتى يكون مع إثبات. نعم هذه لا شك من الأسباب النافعة، هذه مطلوبة، بل إذا علم وغلب على الظن أن يترتب ضرر وألزم بها لدفع الضرر فيلزم العمل بها، لأن الذي هنا وهو قول باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع ودفعه، هذه في أسباب لا حقيقة لها، أسباب ليس فيها نفع، تعلق كما تقدم بأوها من خيط العنكبوت، هذا هو المراد، لأن الأسباب لا بد فيها من أمور، لا بد لجواز العمل بالأسباب التي يتداوى بها والتي يعمل بها منه، أولا أن يكون هذا السبب ثبت نفعه شرعا أو ثبت شرعا أو ثبت نفعه قدرا من المباحات، يعني أنه سبب ينفع، مثل حينما يصيبك صداع تأخذ حبة فثبت نفعها، حينما يصيبه ألم في جوفه يشرب دواء يأكل حبة نحو ذلك ونفعها معلوم، هذا سبب حسي معلوم النفع لا ضرر فيه فاستعماله لا بأس، أو شرعا مثل التداوي بالرقى القرآن والحديث والأدعية، هذه نفعها عظيم وكثيرا ما تكون أنفع من أدوية الحسية، أيضا أن هذه الأسباب حين العمل بها يعلم أن يعني يعلم أن أنها لا تعمل بنفسها، بل الذي يجعلها تنفذ وتعمل هو الله عز وجل، وقد يبطل الله سبحانه وتعالى عمل هذه الأسباب ولا تنفذ، المعنى هذه أسباب لكن مسبباتها قد تقع وقد لا تقع، تعلم أنه سبحانه هو المسبب الأسباب سبحانه وتعالى، وأنه إن شاء أمضى هذا السبب بما يحصل به وإن شاء منع سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أنك لا تلتفت إلى السبب التفات اعتماد، إنما تلتفت إليه التفات مع التوكل. ما يكون التفاتك إلى السبب وحده وأن السبب هو الذي يعمل، لا، أنت تعمل بالسبب متوكلا على الله، فهذا سبب مأمور به، وتلتفت إليه التفات بمعنى أنك تعمل به لأنك مأمور بعمل أسباب، مثل ما تأكل الطعام والطعام يحصل به الشبع والماء يحصل به الري، يحصل وأن هذه أسباب، وأن هذه أسباب. فهذا الالتفات الخاص الذي هو معنى العمل بالسبب دون اعتماد عليها، إنما تعتمد على مسببها، لأنه سبحانه وتعالى شاء أبطل أثرها ولم ينفذ شيء منه. أما الأسباب الحسية السببية التي تنفع قدرا وجربت ونفعت فهذه لا بأس به، والشيخ رحمه الله يتكلم عن ما ليس بسبب أصلا، لا شرعا ولا قدر، إنما هو أوهام وخرافات. يلبس حلقة فيها مثلا كتابات، يلبس مثلا خرقة فيها كتابات، يلف عليه خرقة، يلف عليه خيط، هذه أشياء ليست أسباب، لم يعلم أنها نفعت، إنما هي من جنس عمل السحرة والشياطين، فإنها ضررها أكثر من نفعها، فهي ضارة ليست نافعة، وهي توهن كما سيأتي في قوله عليه السلام لا تزيدك إلا وهنا. ولا بأس يعني، وكون الإنسان يعمل بالأسباب الحسية التي تنفع قبل وقوع الداء مثلا في أنواع التطعيم ونحوه من اللقاحات، هذه في الحقيقة هو لشيء واقع، لشيء واقع، لأن في الغالب يعمل به لأن هذا الوباء مثلا أو هذا المرض وجد وهذا سبب، ولأن أسباب وجوده منعقدة وأسباب المرض موجودة مثلا من فيروسات ونحو ذلك موجودة، فالمرض موجود، المرض موجود، لكن قد لا يكون ابتلي به فلان وفلان فيتداوى حتى يكون سببا في دفعه، هذا لا بأس به. ثم جاء في الأدلة الشرعية في الحقيقة ما يدل على جواز التداوي بالأدوية الشرعية اتقاء الشرور، فإذا كان ورد في أخبار كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتداوي بماذا؟ أمر بأن تقول بعض الأذكار اتقاء بعض الشر، أليس يورد في كثير من الأخبار أنه عليه الصلاة والسلام أمر ببعض الأذكار والأوراد؟ نعم، ايش تذكرون من هذا؟ من يستحضر من هذا النصوص؟ ومن أراد بس يرفع أصبعه حتى يكون، من أراد يقول يرفع أصبعه، ارفع الصوت، نعم ارفع الصوت، جزاك الله يد. ها؟ نعم يعني، لكن ايش قال عليه الصلاة والسلام في بعضها؟ نعم، ها؟ نعم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، لا، الذي ورد في الدار حديث مالك الأشعري، بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج وخير المخرج، هذا حديث مالك الأشعري عند أبي داود، حديث جابر عند مسلم، لو أن أحدكم كذلك إذا قال بسم الله، لكن حديث جابر صحيح مسلم إذا دخل أحدكم داره فقال بسم الله قال الشيطان لا مبيت لكم، فإذا قال عند طعام بسم الله قال الشيطان لكم عاش، وين يبيت الشيطان فيه؟ الشارع برا، لا ليس له مبيت ولا عشاء، يبيت خارج الدار، فإن قال بسم الله عند دخوله فإن قال بسم الله عنده ولم يقل بسم الله عند طعامه قال الشيطان أدركتم العشاء، وهذا لا مانع، قد يدرك العشاء لكن لا يدرك المبيت. كذلك بالعكس، لو أنه قال بسم لم يقل بسم الله عند دخوله يقول الشيطان أدركت المبيت، فإذا قال بسم الله عند دخوله لم يدرك العشاء. طيب هناك أخبار أخرى. نعم كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمة التامات لم يضره شيء حتى يرتحل من منزل ذلك، حتى يرتحل من منزله ذلك. هذا رواه مسلم عن خولة بنت حكيم. وكذلك أيضا عند مسلم عن أبي هريرة في هذا الحديث، تذكرون حديث عند مسلم في نفس هذه الكلمة بسم الله الذي لا يضره مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، لما جاءه رجل فقال يا رسول الله ما أصبت من عقرب البارحة، وكما قال من عقرب البارحة لدغته عقرب، ايش قال له عليه الصلاة والسلام؟ أما إنك لو قلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء لم تضرك، يعني ولو لدغته. هذا شاهد لما تقدم أن السبب الآن سبب الداء وجد ولا ما وجد، وهو ماذا؟ اللدغ. هل نفذ ولا ما نفذ؟ يقول النبي لا ينفذ، لو لدغتك لم تضرك، مع أن السبب وجد. وهذا هو الواجب، تعتقد أن الأسباب وإن وجدت فلا تنفذ إلا بتقدير الله، ولهذا قال لم تضرك، وجد السبب وهو السم لكن ما تضر. وربما أيضا أو ربما أنها لا تصل إليك، تمنع بالذكر، قد تحوم عليك وتدور لكن أنت في سياج منيع ما يمكن أن يصل إليك، في صيانة وحفظ من الذكر، بالذكر الذي هو الأوراد التي قلتها. نعم هل تذكرون خبر آخر؟ نعم كان النبي عليه السلام في الحسن حديث ابن عباس صحيح البخاري يقول عليه السلام أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة، كل عين لامة. كذلك آية الكرسي أتغفلون عنها عند النوم؟ إيش قال عليه الصلاة والسلام؟ لا يزال عليك الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. هذا أيضا استعاذة بالله عز وجل، هذا استعاذة. أيضا مما ذكر شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله في هذا بشيء يتعلق بالتداوي بالطعام، يقول رحمه الله حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين أنه عليه السلام قال من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر. هذا في الأكل والتناول، وهو نوع من التداوي، يأكله يتطعم به ويتداوى به، لم يضره سم ولا سحر. وأحاديث كثيرة. نعم لكن هذا بعد نزول الداء، هذا بعد نزول الداء لما قال يا رسول الله، شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه داء يصيبه منذ أسلم، قال ضع يدك عند الترمذي ضع يمينك حيث تألم من جسدك ثم قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، شر ما أجد وأحاذر. وهو الذي قال له عليه الصلاة والسلام قال يا رسول إن الشيطان لبس علي صلاتي، قال ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسست به فتعوذ بالله ثلاثا، فتعوذ بالله وانفذ عن يسارك ثلاثا، أمرها يعني تعوذ وينفذ عن يساري ثلاثا. وهذا أيضا من الأسباب الشرعية بالرقية، من أسباب الشرعية بالرقية، هذا إذا كانت نازلة. فالمعنى أنه سواء كانت نازلة أو لم تكن نازلة فالتداوي مشروع بالرقى. فإذا كان هذا بالرقى فالأسباب أيضا التي هي إذا كان بالرقية الشرعية فالأسباب الحسية كذلك في معناها، وأن يجوز دفع الداء الذي يتوقع حصوله وأسبابه قد تكون موجودة، ربما يكون أصيب به من أصيب وهذا السبب نافع ومعروف ومجرب ليس مجرد أوهام، فهذا لا بأس به، والأخبار في هذا كثيرة. نعم ارفع الصوت. التمر ايه؟ نعم قصدك يعني اكل التمر البركة. تداوي علاء من مرض معين ولا ياكل عموما البركة؟ سكر. العلماء يقولون يعني عندك مثلا ينبغي أن يعلم أنه حين يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حليم من الأحاديث وأنه شفاء، لا بد أن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حين يطلق مثل هذه الأشياء أن ينزل هذا على كلام أهل الخبرة في مسألة التداوي، لأن التداوي مثلا قد يكون هذا الدواء لا ينفع لهذا الإنسان مثلا، لا ينفع لعلة حاصلة في بدنه مثلا. الأصل أن ما جاء من الأخبار في التداوي أنه على عمومه وإطلاقه لكن هل هو مطلق تماما أو أنه محل تفصيل؟ النووي وجماعة رحمة الله عليهم يقولون إنه ينظر في هذا، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام الكمعة من المن وماؤها شفاء للعين هل هذا على إطلاقه؟ وأن الكمعة نحن نسميها في بلادنا الفقع، ما أدري عاد يسمونها الإخوان الذي يسمونه جدر، العرب تسميه جدري الأرض وله مواقع ويكون في الربيع والمطر. هذه الكمأة وهي من المن، جاء الصحيح من المن الذي أنزل على بني إسرائيل وامتن الله عليهم به، من المن وماؤها شفاء العين، هل استعمالها يأخذ ماءها مجردا ويضع العينه أو أنه يحمى؟ هذا فيه كلام بعض أهل العلم كالنووي قال من استعمله بقوة يقين وتصديق فقد يحصل له لو استعمله مجردا دون أن يضيف إليه شيء. وذكر عن بعض علماء زمانه من العباد من كان كف بصره فأخذ كمأة ثم عصر ماءها ثم صبه على عينيه فشهي رحمه الله، وقال إنه استعمله بصدق ويقين وهذا الواجب. لكن هل هذا يجري في كل الأخبار منقولة عنه عليه الصلاة والسلام؟ هذا موضوع بحث، هذا هو الأصل. مثلا ما اصطبح بسبع تمرات عجوة، هذا هو الأصل يعني. لكن مثلا يعني عندك مثلا العسل شفاء، فيه شفاء الناس وأخبر الله سبحانه أنه شفاء، وكذلك التمر بركة يعني من جهة الدواء الحاصل فيه، هل يقال إنه شفاء على الإطلاق حتى ولو كان مرضه مرض سكر مثلا؟ أن في عموم التمر لا يقال هذا، لكن في تمر العجوة جاء النبي قال لا يضر سم ولا سحر، النبي خص السم والسحر، ما ذكر أنه يشفى مثلا من مرض كذا أو مرض كذا، قال لم يضره سم ولا سحر. أما مرض السكر وغيره ما قال عليه أنه يشفى من كل مرض، إنما قال مثلا في الحبة السوداء صحيحين شفاء من كل داء إلا السم. الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السم. لا، الحبة السوداء ليس المعنى أن يأخذ الإنسان حبة سوداء ويملأ يده ويأكله، قد تضره، إلا بد من مقادير لها. فلكن لو أخذ الحبة السوداء وجعل يلتهم منها قد تضره، لأن هذا منزل على الأحوال التي تكون نافعة فيها. ولهذا ذكر بعض العلم يعني إما أن يأخذ سبع حبات وبعض ذكر يقليها. هذا البحث مهم في الحقيقة، يحتاج إلى مراجعة وبحث وإعادة نظر لأهميته، فلعل إن شاء الله يراجع، إن شاء الله يقيد إن شاء الله مثل هذا. مسألة التداوي ما جاء في النصوص بالتداوي به، هل يكون إطلاق على كل حال أو يكون فسرا بأدلة ومعاني أخرى، فالله أعلم. نعم. قال رحمه الله، قال لرفع البلاء أو دفعه، لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه فليتوكل المتوكلون. نعم. إيه. أنت معنا في الدرس ولا لا؟ أنت معنا؟ أنا ذكرت هذا جزاك الله خير، ذكرت هذا جزاك الله خير، أنا ذكرت هذا وقلت مريض السكر، قلت إن قلت يعني أنه حين مثلا في مسألة التمر وغيره نبي عليه الصلاة والسلام قال لا يضر سم ولا سحر، ما قال دواء للسكر وغيره، ذكرت هذا جزاك الله خير. إيه، والمسألة محل بحث. نعم. أنا نعم الله أعلم، مسألة اختصاص جزاك الله خير، يعني هذا يعني أقول يسأل اختصاص في هذا، مسألة التمر هل عندنا أحد من الاختصاص في هذا؟ نعم. أي نعم. أي نعم. هل يضره؟ أي نعم، هذا هو. نعم نعم. أرفع الصوت. لا خلاص، هو واضح، يعني هو واضح، ما هو في الحقيقة سؤالك جزاه الله خير جيد، فتح لنا مسائل، جزاه الله خير، يعني سؤالك يعني فتح لنا مسائل، ولعلها تراجع المسألة، المسألة مهمة في الحقيقة، المسألة مهمة، و يعني لعلها تراجع، أنا سوف أقيدها إن شاء الله، ولعلك تقيدها إن شاء الله حتى تراجع هذه المسألة. وأذكر في كلام بعض أهل العلم أنه لا بد من يعني النظر في الأخبار اللي وردت في هذا، وذكروا أن بعض الناس تعمل بعض الأدلة التي وردت في النصوص بلا مراعاة كلام أهل العلم فتضرر. النبي عليه الصلاة والسلام حينما يخاطب القوم بالشيء الذي يصلح لهم، حينما قال عليه الصلاة والسلام حث على الحجامة وقال في أحاديث كثيرة مثلا، واختلف العلماء هل هي سنة أو ليست سنة مثلا، هل نقول الحجامة سنة على كل حال؟ قال العلماء لا، الحجامة تختلف. النبي خاطب أهل الحجاز والحجامة هي النافعة لهم، لكن في بلاد الشام مثلا وغيرها من البلاد الباردة لا تنفع الحجامة، وذلك أن الحجامة أن الدم في البلاد الحارة يطفو على سطح الجلد فتنفع الحجامة، لكن في البلاد الباردة الدم ينزل فلا تنفع الحجامة، إن ينفع الفصد. فأخذوا من معنى الحديث وفسروه وبينوه. النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ يقول في الصحيحين بل عند السبعة أهل السنن الشيخان وأحمد أهل السنن يقول عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، ولكن ماذا؟ شرقوا أو غربوا يقول عليه الصلاة والسلام. نحن الآن إذا الإنسان مثلا هنا مثلا في بلاد الحجاز وغيرها أو من وكذلك في بلاد نجد، من كان إذا أراد أن يستقبل القبلة يشرق ويغرب أو يشمل ويجن، ها؟ إيش تقولون؟ مو واضح السؤال؟ قال الرسول يقول شرقوا وغربوا. أنت إذا كنت في مكة هل تتجه شرق وغرب أو شمال أو جنوب؟ قصدي الحديث يقول شرقوا وغربوا عام مطلق، ها؟ لا يشمل، نقول شملوا أو جنبوا، خطابه لأهل مكة. لا بد أن تفهم النصوص. لو جاءنا إنسان يقول الرسول شرقوا وغربوا، يجي إنسان يقول أنا ظاهري ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس ماذا؟ كملوا البيت. يعني المقصود يقول أنا سوف أتبع الحديث أتجه إلى جهة الغرب أو جهة الشرق. إذا اتجهت إلى جهة الغرب، إذا اتجهت إلى جهة الغرب فأنت تتجه إلى جهة القبلة. إذا تتجه إلى جهة القبلة، إذا كنت قال شرقوا وغربوا. لكن نقول هنا حين النبي خاطب أهل المدينة والمدينة قبلتها ماذا؟ جهة الجنوب. فمن كان على قبلة المدينة وعلى سمت قبلة المدينة فليشرق ويغرب، ومن كان بخلاف ذلك نقول لا شملوا أو جنبوا. وهكذا بالتأمل، يعني السنة لابد تفعل. الناس يخاطب يعني العرب وهم صحابة رضي الله عنهم من أعلم الناس وأفصح الناس وأحسن الناس فهوما، ويفهمون الكلام والخطاب، ولو تؤمل هذا وجد في أخبار كثيرة. وهكذا فيما يظهر أيضا بعض الأحاديث التي ترد فيها بعض الأدوة والاستشفاء في بعض المأكولات يظهر أنها تحمل على هذا، حين يقول مثلا الطب إن أكله على هذه الصفة ربما يضر، أو يختلف من شخص إلى شخص. وأن ترى الطبيب مثلا حين يأتيه المريض يسأله عن عمره وعن هل عليه أمراض فيصرف له الدواء والعلاج المناسب. قال رحمه الله: وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادنا بضر، كما تقدم قل أفرأيتم. الله عز وجل يقول قل أفرأيتم، أي أخبروني. وهذه الكلمة أو هذه الفاء فيها شرط مقدر دل عليه السياق، يعني إن أرادني. أفرأيتم إن أرادني الله بضر، أو فرأيتم إن أراد الله ضري، أو أرادني بضر، أو إن أراد الله ضري أو أراد نفعي، هل تملكون دفع هذا وجلب هذا؟ أخبروني، يعني هل تملكون دفع هذا؟ إن أرادني الله أراد الله ضري أو نفعي، هل تملكون شيئا من ذلك؟ المعنى لا تملكون شيئا من ذلك. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، يعني جميع ما تدعون من دون الله، إن أراد الله أحدا بضر، مرض، سقم، فقر، مصيبة من المصائب، إن أرادني الله بضر هل هكن كاشف ضره، أو أرادني برحمة، سعة في المال وصحة ورزق وأولاد، هل هن كاشفة، هل هن ممسكات، هل هن ممسكات ورحمته، لا تقدر على شيء، بل لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا. قل حسبي الله، أي هو وحدي وكافيني، عليه توكلت سبحانه وتعالى دون غيره، ومن توكل على الله فهو حسبه سبحانه وتعالى. وهذه الآية وإن كانت في الشرك الأكبر، فالعلماء رحمة الله عليهم يستدلون بما ورد في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. هذا جاء عن حذيفة، سيأتي أيضا في قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، وابن عباس في قال هذا أيضا، يقول رحمه الله إذا قلت لهم من خلقكم يقولون الله، من رزقكم يقول، ومع ذلك يعبدون غيره، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فيستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على التحذير من الشرك الأصغر. هذا من فقه الصحابة، واستدل العلماء أو قال بعض العلماء إن هذا دليل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من الزنا وشرب الخمر وغيرها من عقوق الوالدين والنميمة وما أشبه ذلك من الكبائر. هذا قول لبعض العلم، سبق الإشارة إلى هذه المسألة والبحث فيها، وهل الشرك الأصغر يغفر لصاحبه، هل يدخل في المشيئة أو لا يدخل في المشيئة. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عمران بن حسين، وعن عمران بن حسين وهو بن عبيد بن خلف أبو نجيد الخزاعي رضي الله عنه صحابي جليل، وأبوه كذلك صحابي جليل حسين بن عبيد الخزاعي أسلم، روى الإمام أحمد بسند صحيح أن حسين وكان سيد من سادات خزاعة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان مشركا، فقال يا حسين كم تعبد؟ قال سبعة آلهة أعبد، واحد في السماء وستة في الأرض، الله في السماء وستة في الأرض. قال من تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء هو الذي يعده لرغبتي ورهبتي. قال أسلم يا حسين أعلمك كلمتين ينفعك الله بهما. فأسلم حسين رضي الله عنه، فقال يا رسول علمني. قال قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. فهو صحابي وأبو الصحابي، وعلى هذا نقول عمران بن حسين رضي الله عنه ورضي الله عنهما، نعم رضي الله عنهما رضي الله عنه، لأن أباه صحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يد حلقة من صفر، وفي هذا حرصه عليه السلام ورأفة بأمته ورحمة صلوات الله وسلامه عليه، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا يبين أن على المسلم أن يكون محبا لإخوانه، حريصا على الخير لهم. إذا رأيت على أخيك أمر من الأمور التي خلاف الشرع لا تتركه. اليوم كثير من الناس يجلس مع أخيه ويراه على منكر ومنكرات، وبينهم مودة ومحبة ويقبل منه، مع ذلك وصاحبه ربما عشرات السنين لم يأمره بكلمة واحد معروف ولم ينهه عن أمر من المنكر، وهذا في الحقيقة ليست محبة ولا صداقة في الحقيقة. لو كانت صداقة لكانت صادقة من القلب، أن تحب له من الخير، وأعظم الخير ما يتعلق بتحذيره مما يدنس دينه، كما تنصح له في دنياه تجدك تنصح له في دنياه. وإذا رأيت أمر من أمور الدنيا مثلا منافسة في تجارة أو يعني مضاربات أو بيع وشراء تتصل مباشرة، أو مساهمات تتصل عليه وتقول لك كذا إن كان عندك مال فهذه كذا وأرباحها كذا، وتحرص وتبين الميزات، ومع ذلك قد لا تذكر له كلمة واحدة من أمور الخير. هذا ينبغي لنا مما يجعلنا راجع أنفسنا يا إخواني. يجلس مع أخيه ومضيع لصلاة الجماعة، لا يعرف صلاة الجماعة، لا يصلي مع الناس، وأنت تكون محاصر صلاة الجماعة لا يكلمه عنه، لا يقول له صلاة الجماعة واجبة، النداء إليها حي على الصلاة، حي على الفلاح، تريد الفلاح حي على الصلاة، تريد الفلاح اذهب إلى الصلاة فلاح. هذه الكلمة من أعظم الكلمات، هذه تحتها من الخير ما لا حسبان له، الفلاح، حي على الفلاح. وهذا الفلاح عام في دينك ودنياك، فعليك أن تنصح لأخيك المسلم تجتهد في ذلك بدلالة على الخير، لا تسكت، هذا من الغش. أنت لو رأيت أحد يغش في طعام يبيعه أو شراب يبيعه أو متاع يبيعه يكون غاش. الغش في الدين أعظم وأعظم، أعظم الغش الغش في الدين، ومن الغش ألا تنصح له. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، والنبي عليه الصلاة والسلام بايع بعض أصحابه على ذلك. جرير بن عبد الله رضي الله عنه كما في الصحيحين يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبايعه على النصح لكل مسلم على إقام الصلاة. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، لكل مسلم يعرفها ولا يعرفها. هذه النصيحة التي مقتضى الأخوة، إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، يرحمهم الله سبحانه وتعالى، لأنهم متناصحون متآلفون. هذا واجب بين أهل الإسلام، المؤمن للمؤمن كالبنيان. والأخبار في هذا كثيرة، لكن الشأن أنه عليه الصلاة والسلام لما رأى في يده هذه الحلقة سأل عليه الصلاة والسلام. كذلك إذا رأيت على أخيك أمر، النبي يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا سيأتينا أن التغيير يختلف من حال إلى من شخص إلى شخص ومن حال إلى حال. ولهذا هذا الحديث من هذا الباب، العلماء بينوه والنبي بين ذلك، هذه وسيرة تبين. لا يقول إنسان أنا كل ما رأى منكر أعطوه مباشرة بيدي، لا، هذا أصل وقاعدة، لكن هنالك أحوال عارضة لا يجوز فيها التغيير بيد. التغيير بيد قد تفسد أكثر مما تصلح. فرق بين الشيء المستقر والسنة العارضة، ولا تعارض بين السنن المستقرة والأحكام المستقرة والأحكام العارضة. فهذا الحكم من رأى منكم فليغير بيده، هذا يكون لمن له ولاية، ولاة الأمر، وكذلك أيضا الجهات التي لها ولاية في هذا ومن أوكله شيء من هذا. أما غيرهم فيختلف الحال. فسنته عليه الصلاة والسلام يفسر بعضها. النبي عليه الصلاة والسلام رأى الأعرابي يبول في المسجد، هل قام إليه وضربه؟ هل قام إليه ودفعه؟ أو ترك يبول عليه الصلاة والسلام وهو منكر أمام الناس يبول في المسجد كشف سوءته؟ الصحابة رضي الله عنه بمقتضى ما علموا قالوا مه يعني اكفف. النبي ماذا صنع؟ أنكر عليهم ولم ينكر على الأعرابي، وسكوته كما تقدم هو عين التغيير، وتركه الحديث. فهذا حال يكون عمل فيها كما في هذا الحديث. فهو عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا في يدي حلقة من صفر من نحاس وغيره فقال ما هذه؟ هذا الاستفهام يحتمل هذه ما يحتمل أنها استفهام، ويحتمل أنها الإنكار، يحتمل أن هذا للاستفهام ويحتمل أنه للإنكار. يعني هل لبسها؟ يسأله هل لبسها تحليا وتزينا، يكون على سبيل الاستفهام، أو ينكر عليه لبسها وظاهر الخبر أنه للإنكار. وجاء في رواية أنا لا أدري عن صحتها تحتاج إلى مراجعة، وذكرها بعض الشراح، لكن إن ثبتت فهي واضحة أنك قال ويحك ما هذه، ويحك ما هذه، ويح ويل، هذا واضح أنه للإنكار، لكن ينظر في ثبوتها. ما هذه؟ قال من الواهنة. الواهنة قالوا إنه مرض يصيب الرجال دون النساء، هكذا ذكروا، أنا ما أدري عن طبيعة هذا المرض، لكنهم قالوا، ذكر الشراح رحمة الله عليهم، أنه مرض يصيب الرجال ويكون في الكتف، أو ألم في الكتف أو ألم في العضد، يسري إلى جميع اليد، وربما سري جميع البدن، عرق يتحرك. فنعم، بس البرد ليس خاص باليد وليس خاص بالكتف، يعني هو قال يعني أنه من في الكتف أو في اليد، فكأن الشيء خاص، كأن الشيء خاص، ثم الاسم خاص، قال من الواهنة، قال من الواهنة. ثم يعني بعض الأمراض يتوقع منها بأخذ الأسباب بالالتحاف ونحو ذلك. قال من الواهنة، ولأنها تجعل البدن واهنا ضعيفا، تورث الوهن، والوهن هو الضعف، الوهن في البدن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها، انزعها على وزن يعني من ضرب يضرب، اضرب انزع، من باب ضرب نزع ينزع انزع، ضرب يضرب اضرب نزع ينزع انزع، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وأخذ من اسمها هذا الداء الذي أصابه، وأنه حين يضع هذه الحلقة فإنها لا تزيده إلا وهنا. وهذا الوهن في الحقيقة يظهر أنه وهن حسي ووهن معنوي، وهن حسي ووهن معنوي، لا تزيد، لأن النبي أطلق عليه الصلاة والسلام الوهن الحسي في البدن، الضعف والخمول والكسل حتى يكون مريض بهذا، والوهن المعنوي وهن القلب. ولا شك أن من تعلق بغير الله فقد تعلق مثل خيط العنكبوت، هذا من أعظم الوهن. ولقال لا تزيدك إلا وهنا، لأن تعلق بغير شيء يتعلق به بسبب لم يصح قدرا وهو باطل شرعا، وهذا تعلق بغير الله. ومن تعلق إلى شيء، ومن تعلق بغير الله بشيء غيره وكله الله إليه، ومن وكله الله إليه فقد وكل، يعني من وكله الله إلى هذا الشيء من هذه الخيوط والحروج فقد وكل إلى وهن وضعف وعورة وعجز ومهنة، بل لو وكله إلى نفسه، يعني ما اتخذ أسباب محرمة، يعني لو إنسان وكل نفسه بدون يتخذ أسباب فقد حصل له الوهن والعجز والضيعة والضياع. فإذا زاد ذلك بأن صرف توكله أو صرف تداويه وعلاجه إلى أشياء وأسباب لا حقيقة لها، هذا أشد والعياذ بالله. فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهذا قد يستدل به على أن الشرك الأصغر من أكبر من الكبائر، قال ما أفلحت أبدا. وذلك أن من مات على الكبائر يرجى له الفلاح، قد يعفو الله عنه، لكن لو مت ما أفلحت أبدا، بعد الموت ما ثم إلا الآخرة. فإذا كان لا يفلح أبدا فالمعنى أنه معذب. وإن كان فيه دليل يدل، أو فيما يظهر لي والله أعلم، ويمكن أن بل بالظاهر كلام أهل العلم دل أشار إلى هذا، لكنه واضح، واضح في الدلالة على هذا المعنى السابق الذي قال بعض أهل العلم، وأن الشرك الأصغر لا يغفر إذا مات عليه صاحبه. سبق أن ظاهر كلام كثير من العلم أن الشرك الأصغر داخل المشيئة، وسبق ذلك الأدلة، لكن هذا الحديث قول ما أفلحت أبدا، ما أفلحت أبدا، يدل على أن من مات عليه أنه لا يغفر له هذا الشرك الأصغر، إلا أن يحمل على الشرك الأكبر ينظر. ما أفلحت ينظر، هل قال أحد من العلم إن الحديث محمول على الشرك الأكبر؟ وذلك أن تعلق هذه الحروج والخيوط على قسمين، إن تعلق بها مجرد سبب ويعلم أن الشفاء من الله وأن العافية من الله والأمر بيده، إنما اتخذها سبب، فهذا شرك أصغر، وهذا ظاهر كلام الشروح رحمة الله عليهم. وإن علق شيئا من لدفع مرض ونحوه وتعلق بها وأن هي الفاعلة وأن الشفاء منها فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. فإن قالها، إن كان قالها بعض العلم أنه يحتمل، هذا وجهه، هذا وجهه، لأن قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. نعم، اللي هو نعم، قال لو وهي عليك ما أفلحت أبدا. إيه نعم، هو يقول أنه لو مات عليها، لو مات نعم ولم ينزعها ولم يتب منها فلا يفلح أبدا. فظاهره مثل ما تقال، إن حمل على الشرك الأصغر فلا يغفر، لأن قال ما أفلحت أبدا. أما من كان على معصية من غير الشرك فلا يقال ما يفلح أبدا، ما يقال هذا، يقال هو في المشيئة، هو في المشيئة، لأن الأقسام ثلاثة. الشرك الأكبر صاحبه هذا قد حبسه القرآن، الشرك الأكبر لا حيلة فيه، وما كان غير الشرك الأكبر غير الشرك الأصغر هذا في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. إن كان من الشرك الأصغر هو موضوع الخلاف. هذا الحديث ظاهر كلام الشورى رحمة الله عليهم أنه حملوه على الشرك الأصغر، ولعله يراجع إن شاء الله. نعم، قال رواه الإمام أحمد بسند لا بأس به، هذا الحديث رواه الإمام أحمد بسند لا بأس به. كلمة لا بأس به عند العلماء يجنحون لها في الغالب إذا أشكل الحديث ودار بين الصحة والحسن، فإن كان يعني صحيح فهو لا بأس به، وإن كان حسن ولا بأس به. وغالب ما يستعملون كلمة جيد، غالب ما يستعملون كلمة جيد، كلمة لم يقول جيد في السند، يقول إنه جيد. جيد كما قال بعض الحفاظ يقولها العالم الكبير والجليل إذا تردد في الحديث هل هو صحيح أو حسن، لكنه لا يجزم بهذا ولا هذا، لا يجزم بهذا ولا هذا، فيقول جيد. فإن كان حسن فهو جيد، وإن كان صحيح فهو جيد. والحديث من رواية مبارك من فضالة عن الحسن عن عمران، ومبارك من فضالة مدلس رحمه الله كثير التدليس، وإذا قال عن فروايته تكون ضعيفة. والحسن لم يسمع من عمران بن حسين، هو منقطع. وجاء عند أحمد أن الحسن قال حدثني، أن الحسن قال حدثني، لكن جزم الحفاظ علي المديني وأحمد ويحيى بن معين أنه وهم، ولعله من أوهام المبارك فضالة، حيث صرح بتحديث عمران للحسن، وأن المعروف كلام العلم أنه لم يسمع من عمران بن حسين ولم يسمع من سمر إلا حديث العقيقة، وربما معه حديث يسيرة صرح بالسماع فيها من سمرة. وجاء أيضا الحديث عند ابن حبان من رواية صالح بن رستم عن أبي عامر، صالح بن رستم بن عامر الخزاز عن الحسن، فقد تابع صالح بن رستم الحسن المبارك، وفيه ضعف لأنه كثير الخطأ رحمه الله. والحديث كما تقدم من هذه الطرق، من هذه الطرق، وهو محتمل لكن فيه هذه العلة، في هذه العلة فلا يثبت حتى يعني يأتي بطريق سليم، ولكن معناه صحيح بلا إشكال، معناه صحيح، وذكر المصنف رحمه الله دل عليه تدل على هذا المعنى، وهذا محل اتفاق من العلم، هذا محل اتفاق من أهل العلم في أن اتخاذ هذه الحروج والخيوط أنه لا يجوز، أنه لا يجوز. وجاء في رواية الحاكم تنظر هذه الرواية أنه عمران بن حسين، أنه عمران بن حسين، فإن ثبت هذا فيبعد أن يكون ذكر الفلاح فيه، إن كانت رواية ما أفلحت أبدا موجود في رواية الحاكم يعني، وأنها في نفس الحديث ثابتة يعني، فقد يبعد ما تقدم تقريره، وأن المراد بالفلاح هنا على إطلاقه، إن كان أحد من العلم قال إن المراد بالفلاح نفي الفلاح هنا هو أصل الفلاح، أصل الفلاح، وأنه قد زال الفلاح ويكون معناه الشرك، لكن يحتاج كما تقدم إلى مراجعة لكلام أهل العلم. وله أي للإمام أحمد رحمه الله عن عقبة بن عامر هو الجهني صحابي جليل توفي سنة 59 للهجرة رضي الله عنه مرفوعا، وقد ولي أمرة مصر 3 سنين لمعاوية رضي الله عنه، قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. من تعلق أي من علق، ذكر يعني بعض العلم ذكر العلامة بن قاسم رحمه الله في حاشية إمام كلام ونقرأ غيره أن التعلق هنا يشمل التعليق الحسي والمعنوي، التعلق بمعنى أنه علقها حسا وتعلق بها، تعلق وعلق، هو علقها وتعلق بها. ولهذا من تعلق هذه الكلمة تدل عليها، واللفظ اللي بعد من تعلق، فالكلمة هذه تدل على المعنيين، أنه علقها حسا وتعلقها معنى، يعني تعلق بقلبه بها. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، تعلق ودعة فلا ودع الله له، فلا أتم الله عقابا له بنقيض قصده. وسيأتي في الباب، سيأتي باب ذكر التمائم، ذكر التمائم في باب مستقل في من كلام المصنف رحمه الله. والمصنف رحمه الله ذكر يعني أنواعا من هذه الأشياء الشركية، وسيأتي ذكر التمائم في كلامه إن شاء الله. لكن هنا قال: من تعلق تميمة، هم يسمونها تميمة تفاؤلا أن يتم الأمر بها، تعلق تميمة يستشفي بها، يرجو أن يتم له أمره، عوقب بنقيض قصده فلا أتم الله له. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ودعه الودع يقال إنه الصدف أو خرج يستخرج من البحر يأخذونه ويعلقونه ويظنون أنه ينفع من بعض الأمراض، وهو نوع من التمائم الباطلة التي لا تجوز مثل ما تقدم، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. وهذه الرواية من طريق خالد بن عبيد المعافري، ذكر المصنف رحمه الله، وهي عند أحمد، رواية خالد بن عبيد المعافري عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. خالد بن عبيد هذا مجهول، مشرح ابن هاعان لا مقبول، لكن الرواية الأخرى عند أحمد: من تعلق تميمة فقد أشرك، أهي أصح وأصرح؟ يعني هذه التميم، هذه الرواية في الحقيقة مع صحتها هي أصرح، ولهذا قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. والباب وترجمة الباب: باب من الشرك. وهذه رواية عند أحمد بسند صحيح، فقد أشرك، وهذا الشرك، والشرك الأصغر إن كان تعلق التميمة ويعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل وهو الشافي سبحانه وتعالى، لكنها سبب. من تعلق ودعة فلا ودع الله له، ودع، ودع هذه فعل ماضي، كثير من أهل العربية يقولون إن يدع لم يأتي منها إلا المضارع والأمر، حتى قال بعضهم إنها من الأفعال الجامدة مثل عسى وليس، ما ليس ليس جامدة، لا تقول مثلا لس يلوس وما أشبه ذلك فيفعل جامد. كذلك أيضا يلحق بالأفعال الجامدة ما يكون تصرفه ناقصا، يعني لا يأتي منه الماضي والمصدر واسم المفعول، تصرفه تصرف ناقص. وقالوا إن ودع، إن يدع المضارع أماتت العرب ماضيه ومصدره، وأنه لا يأتي منه إلا الأمر دع، يعني اللي هو دع أترك، وأنه استغنوا عن ودع بترك. وهذا ذكر نقلوه عن سبويه رحمه الله، وتبعه كثير من أئمة اللغة، وقالوا حيث قال إن العرب استغنت عن ودع بترك، وكذلك استغنت عن وذر أنه يذر ليس لها ماضي وذر، إن منها الأمر ذر ويذر وليس لها فعل ماضي، لكن رد هذا كثير من أهل العلم من أهل اللغة، وبعضهم قلد سيبويه تبع على ذلك، لكن بعض أئمة اللغة خالف، والسيوطي رحمه الله شدد في هذا وذكر في حاشيته على النسائي حاشيته قال إنما جاء من هذا من في الأحاديث من تصرف الرواة المولدين، لأن ورد في أخبار ذكر الماضي، يقول عليه الصلاة والسلام دعوا الترك ما تركوكم، دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم، وجاء أيضا في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على أعواد منبره يقول عليه الصلاة والسلام قال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، عن ودعهم جاء المصدر ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قوم يكونون من الغافلين، جاء المصدر ودع، هذا في صحيح مسلم، ما دام ورد صحيح مسلم وصحيح أن يحتج بما جاء في الأخبار ولا يقال إنهم لعل تصرف الرواة، وهذا محل بحث مبسوط لأهل العلم في هذا، لكن في خصوص هذه الكلمة جاءت عدة أخبار، ومنها أيضا ما ثبت الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال إنه عليه الصلاة والسلام قال في حديث إن من شر الناس منزلة عند الله من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه، من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه، قال من ودعه، لكن جاء أو تركه، لكن ورد رواية ودعه أو تركه، وقول السيوطي رحمه الله إن هذا من تصرف الرواة هذا مردود، وقد قال السندي رحمه الله أيضا، رأيت كلام للسندي جيد في هذا، وقال إن قواعد إن كتب اللغة إن الاستقراء في كتب اللغة وقواعد العربية قد علم أنه استقراء ناقص، استقراء ناقص يعني ليس استقراء تام، وإنما هو كليات وأكثريات فلا يحسن تغليط الرواة، هذا كلام عظيم السندي رحمه الله، السندي هذا إمام محمد حياة السندي رحمه الله، من جاء من السند واستقر في المدينة، وهو من كبار شيوخ الإمام محمد بن عبد الوهاب صاحب هذا الكتاب، لقيه الشيخ عبد الوهاب رحمه المدينة وراه على العقيدة الصحيحة وعناية بالحديث والسنة رحمه الله، وكان إماما مبجلا عظيما مع أنه على مذهب الحناف لكن لم يكن متعصبا رحمه الله، وله عناية بالحديث وله حواشي على الكتب كتب السنة، وله حاشية على مسند أحمد رحمه الله وفيها فوائد عظيمة، هذا الإمام توفي سنة 1163 للهجرة رحمه الله، فالأخبار في هذا كثيرة، وأن ودع كما جاء في الأخبار ودع يدعو، ودع يدعو، وقالوا إن أصل يدع هذه مضارعها يودع، يودع، لكن في تصريفها لما أن الواو وقعت بين الفتحة والكسرة وهما عدوتاها حذفت قيل يدع، أصله يفعل وصار تصريفه بعد ذلك بعدما قلبت صارت يدع صار وزنه يعل، يعل، وعلى هذا يكون تصريفه تام، ودع يدع ودع دع والودع كما جاء في الأخبار، كما ولهذا في هذا الحديث فلا ودع الله له، يعني لا يكون في دعة ولا سكون، معاملة له بنقيض قصده. في التميمة لا أتم الله له، وفي الودعة لا ودع الله له، لأنه يريد الراحة والطمأنينة لكن عوقب بنقيض قصده. وهكذا كل من عصى الله في شيء نوقب بنقيض قصده. من عصى الله في أمور من أمور محرمات واستعجل أمور محرمات عومل بنقيض قصده، إن لم يتب فحرم في الآخرة ما استعجله في الدنيا، ومن تاب تاب الله عليه. ومن تعلق تميمة فقد أشرك، وهذه الرواية كما تقدم عند أحمد من طريق بإسناد صحيح من طريق دخين الحجري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، دخين ثقة رحمه الله. وهذا هو الشاهد يعني من الحديث للترجمة، وأن من تعلق تميمة فقد أشرك، وأن التمائم هذه ضد التوحيد لكنها تجتمع مع التوحيد، تجتمع مع التوحيد أو تجتمع مع أصل التوحيد بخلاف الشرك الأكبر فلا يجتمع. أما إذا كانت هذه التمائم كما تقدم يتخذها الإنسان على أنها أسباب لا يكفر بذلك ولا يكون مشركا الشرك الأكبر، إنما مشرك الشرك الأصغر، فهو من أهل الإسلام وله محبة بقدر ما معه من أصل الدين فلا يكفر ولا يتحول من دينه ما دام أنه اعتقد أنها مجرد أسباب وأن المسبب هو الله عز وجل، وأن هذه الأسباب كما تقدم قد تمضي وتحصل مسبباته وقد لا تحصل، إنما سبب والأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فلهذا لا تنافي التوحيد أصل التوحيد لكن تنافي كماله الواجب، هذه تنافي كماله الواجب، فمن وقع فيها فقد فات توحيده الواجب. وعلى قول بعض العلم كما تقدم وقع فيما هو أكبر من الكبائر، وهو على خطر، لأنه قيل وهو ظاهر وهو تدل عليه بعض الأدلة أنه لا يغفر له إذا مات عليه كالشرك الأكبر، من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا يشمل كل ما يوضع من الأوراق والحروس ونحو ذلك، سيأتي نوع من ما يعلق موضع خلاف، تعليق الآيات والأحاديث، تعليق الآيات هل هي داخلة في التمائم، هذا سيأتي إن شاء الله في كلام المصنف رحمه الله، والخلاف فيه ومروي عن بعض الصحابة، هذه مسألة خلافية. لكن تعليق من هذه الأشياء التي هي ليست بسبب شرعي ولا حسي هذه باطلة ولا تجوز، وتنافي كمال التوحيد الواجب، ولهذا يجب إزالتها وإبطالها. ولهذا قال انزعها، كلمة في تقدم معنا في حديث عمران انزعها، والنزع هو الجذب بقوة، يفسر هذا ليس مجرد طرح وإزالة، كأنه ينزعها كارها لها مبغضا لها حتى يتحقق له كمال التوحيد. النزع لا يكون متردد، لا بعزم وقوة، لا ينزعها وقلبه يعني ينزع إليها، لا ينزعها وقد نزعها من قلبه، فهو ينزعها من قلبه معنى ثم ينزعها من بدنه حسا، ولا يكون هذا إلا بالنزع بقوة. هذا واضح، إنسان حينما يكره شيئا وينزعه من قلبه يجانبه ويبتعد عنه ويجانب الطرق التي تصل إليه لأنه كرهه بقلبه، وهذا واقع. الإنسان إذا كره شيئا ليس مجرد أن يكره المكانة أو مجلس، لا، بل يكره ما يحوم حوله وما يقرب منه لشدة بغضه له. وجنبني وبني أن نعبد رسل، مجانبة، هو في جانب وهو في جانب، دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه منه ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ولها قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني هم في جانب وأنا في جانب، هم في طريق وأنا في طريق، وهذا هو الواجب، لأن الطريق هو الطريق المستقيم الصراط الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. إن ربي على صراط مستقيم. ولهذا جاء في هذا الخبر ما هو أشد، يعني في ذاك الخبر قال انزعها، وهنا يعني قال انزعها ثم بين أيضا أمرين، أمر في الدنيا وأمر في الآخرة كما سبق، لا تزيدك إلا وهنا في الدنيا ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. كذلك أيضا في هذا الخبر فقد أشرك، فقد أشرك هذا إشارة إلى ما يتعلق بأمر الآخرة إن لم يتوب، فلا ودع الله له، إشارة إلى الدنيا، وهو في معنى ما تقدم في حديث عمران بن حصين لا تزيدك إلا وهنا، وهو في معنى نفي الدعاء. وقوله ما أفلحت أبدا هو معنى فقد أشرك، هذا يبين أن أقواله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب وإن اختلفت لفظا فهي متواخية متآخية مجتمعة من جهة المعنى، فلا يزيده إلا وهنا، وتنتفي عنه الدعاء التي يطلبها والراحة والسكون والطمأنينة، ويكون مشركا بذلك ما دام مصرا على هذا الشيء. من تعلق تميمة فقد أشرك. ثم الشرك مثل ما تقدم، إن كان تعلقها معتمدا عليها ملتفتا إليها وأن هي الفاعلة فهذا شرك أكبر، لكن في الغالب أن تعلق التمائم هذه يكون تعلق بمجرد سبب، هذا هو الغالب، تعلق بمجرد سبب، ولهذا تؤخذ من أشياء من خيوط وخرج ونحو ذلك. وقد يعني علم أنهم يتخذون أصنام من غير هذا الجنس والآلهة، فدل على أن مثل هذه يتخذونها كأسباب يعتقدون أنها تنفع. قال نعم فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك، وإن كان يعني تعلق بها معتقد أنها الفاعلة فقد أشرك الشرك الأكبر. ثم ذكر المصنف رحمه الله في ختام هذا الباب قول حذيفة رضي الله عنه وأثر حذيفة ولابن أبي حاتم. ابن أبي حاتم هو عبد الرحمن ابن محمد ابن حاتم ابن إدريس الحنظلي الرازي رحمه الله، هذا إمام حبر بحر رحمه الله، توفي سنة 27 و300 للهجرة. أبوه الإمام الحافظ الكبير نظير أبي زرعة محمد بن حاتم بن إدريس، توفي سنة 77 و200، وهو صاحب الحافظ الكبير أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم، عبيد الله بن عبد الكريم الرازي رحمه الله، هو إمام حافظ، ولد سنة 200 توفي سنة 64 و200، له 64 سنة رحمه الله، كلاهما إمام كبير حافظ. فابن أبي حاتم رحمه الله روى عن حذيفة رضي الله عنه قال أنه رأى رجلا في يده خيط، وهذا يبين الصحابة رضي الله عنهم كانوا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام رأى في قصة عمران وحج عمران رأى رجل في قصته المتقدمة عنه حين تعلق تلك الحلقة ويقول أنها من الواهنة. وحذيفة رضي الله عنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي بسبب الحمى، يعني استعمله هنا من للسبب، يعني استعمله بسبب ما أصابه من الحمى، فقطعه رضي الله عنه. هذا فيه تغيير المنكر باليد، لأن حذيفة له ولاية عليه وله سلطة عليه، وربما الإنسان أحيانا يكون له صاحب يعني بينهما من الأخوة والمودة مثل، فينكر عليه وقد يغير بيده لأن يعرف أنه يحب ذلك ولا يغضب منه، مثل إنسان مع أهل بيته، إنسان مع إخوانه نحو ذلك. ومن هذا الباب أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، أي حذيفة رضي الله عنه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا الأثر من طريق عجرة بن عبد الرحمن الخزاعي، وعجرة من الطبقة السادسة من كبار أتباع التابعين، وحذيفة توفي سنة 36، هل يكون أدركه؟ هذا من أتباع التابعين ليس من التابعين، ما أدركه، ما أدركه، فهو لم يرى صحابي. وحذيفة أيضا تقدمت وفاته، حذيفة رضي الله تقدم سنة 36 في أول خلافة علي رضي الله عنه. ثم لكن جاء من طريق آخر، روى ابن أبي شيبة من رواية أبي ظبيان حسين ابن جندب، وثقة حسين جندب هذا أبو ظبيان من طبقة الثانية، ولا شك هو أدرك أو عاصر حذيفة، لكن قالوا كثير الحفاظ يقول إنه لم يسمع منه، وإن كان ممكن سماعه يعني من الطبقة الثانية، الطبقة الثانية كبار التابعين. ورواه ابن أبي شيبة بإسناد آخر متصل رواية يزيد بن أبي زياد، ويزيد بن أبي زياد هذا ضعيف الهاشمي، فالحديث بهذه الطرق يقوى، أو هذا الأثر يقوى، وقد يصل إلى درجة يعني الصحيح لغيره، وخاصة بعض طرقه قوي، خاصة طريق من أبي شيبة رواية أبي ظبيان، وسماعه من محتمل، وينظر يمكن على طريقة مسلم وجماعة أن يكون متصل، إلا أن يصرح الحفاظ وينص على أنه لم يسمع منه، وهو ظاهر المنقول عن بعض الحفاظ. قال أنه رأى رجلا في يدي خيط من الحمى، أي بسبب الحمى، فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. الآية هذه نزلت في الشرك الأكبر، وحذيفة رضي الله عنه استدل بها على الشرك الأصغر، والمعنى أنه تسألهم: من خلقكم؟ من خلق السماء؟ يقولون الله، ومع ذلك يعبدون غيره، وهذا الشرك ينافي الإيمان. نعم، خيوط ورق، ورق من الشجر، فروع، ايه، بس ينظر في هذا، هل هي مثلا هذه الأشياء تقول ما هي أوراق فروع كيف فرع، ايه من ايه، طيب يعالج به ماذا، ايه، هل ثبت؟ هو القاعدة في هذا، عندنا قاعدة، هذه القاعدة تريح أن الأسباب الحسية، الأسباب الحسية المباحة ما ثبت نفعها هذا لا بأس به. إذا كان الإنسان مثلا، أنت إنسان يصيب الصداع يربط على رأسه خرقة، شو نقول، جوز ولا ما يجوز؟ نقول هذه خرقة تعلقها ولا يجوز، لأنه قد جرب أن شد الرأس مثلا وغيره يخفف الصداع مثلا، وكذلك لو أصابها ألم مثلا، يمكن مثلا يصيبها ألم في يده أو في رجله ونحو ذلك، ويشدها بشيء بخرقة، وهذا الشد يخفف الألم مثلا، نعم هذه خرقة، ربط خرقة، علم أن هذا يخفف لا بأس به. كذلك أيضا إذا علم أن هذه الفروع أو هذه الأوراق ثبت نفعها، لأن الآن هو الحقيقة ينبغي أن يعلم أنه يدعى كثيرا مما يعلق اليوم، مثل بعض المعاضد اليوم وبعض الأسورة يعني مغناطيسية، هو أحيانا يقول تقيس كذا تقيس كذا، أشياء وربما يحصل بها كذا وتزن كذا، أشياء اشتهرت اليوم، لكن أهل الاختصاص والطب يقول لم يثبت شيء من ذلك، فإذا استعملها الإنسان على هذا الوجه ولم يثبت شيء من ذلك فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز لأنه يكون تعلق بها. لكن إن ثبت أن هذه الأشياء لها نفع وظهر أثرها ونفعها وأنها تخفف هذا الألم أو تزيله فالتداوي واسع، والنبي عليه الصلاة يقول ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. جاء في حديث مسعود بن أحمد علمه من علمه وجهله من جهله، في حديث صحيح مسلم عن جابر فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. وهذا في الحقيقة يفسر ما تقدم أنه لابد أن يصيب الدواء الداء، لأنه ربما قد يأخذ الدواء هو علاج لهذا المرض لكن قد يأخذه في غير وقته، قد يأخذه بقدر زائد عن الحاجة، قد يأخذه بقدر ناقص عن الحاجة فلا يوافق. ولهذا في الصحيحين حديث سعيد الخدري في ذاك الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن أخي استطلق بطنه، قال اسقه عسلا، فسقى عسلا، فجاء إلى النبي عليه فقال يا رسول الله سقيته فلم يجده إلا استطلاقا، قال اسقه عسلا، ثم سقى عسلا، ثم قال يا رسول الله سقيته فلم يجده إلا استطلاقا، قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا في الثالثة، فسقاه فبرأ. هو سقى في الأولى لكن سقى قدر يسير، والثانية قدر يسير، فلا بد أن يكون الدواء بقدر الداء يوافقه القدر. الله النبي عليه الصلاة والسلام قال صدق الله وكذب بطن أخيك فسقى فبرأ. فلهذا إذا علم أن هذا الدواء يشفى منه في الغالب ويوافق هذا الداء هذا لا بأس به. لكن هنا مسألة، يعني لو أنه اختلف فيه مثل بعض هذه الأسورة مثلا، أثبت بعضهم أنها شفاء بالتجربة يقول جربت وأنها فيها نبضات فيها ذبذبات أشياء يعني حسية مجربة وأنها نافعة وجربها قوم، وآخرون نفوا قالوا لم يثبت من يعني الجهة العلمية ولم يثبت طبا أنها تنفع. فليظهر والله أعلم أنه إذا أثبتها بعضهم وجربت ونفاها آخرون فمن علم حجة على من لم يعلم فلا بأس. والذي يستعملها لا يستعملها على أنها تمائم ولا يستعملها على أنها حروز، لا يستعملها على أنها دواء. فالأظهر أنه لا بأس إلا أن يتفق أهل الاختصاص فيخالفهم الواحد والإثنان، عند ذلك في الغالب يغلب خطأ الواحد، وإن كان قد يصيب الواحد ويخطئ الجماعة، لكن في مثل هذه الأمور المبنية على أمور وتقارير ودراسات يغلب الصواب معهم ما دام مدعما بالأدلة والأمور التجارب، والله أعلم. نأخذ ما تيسر من الأسئلة. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.